لكل أولئك الذين ربطوا قلوبهم بالمقاومة. وأكد أن الدفاع عن فلسطين ودعم الشعب الفلسطيني قضية رئيسية في أذهان الشعب الإيراني، وأن انتصار فلسطين هي قضية محسومة، مشددا على أن إيران وجبهة المقاومة لا يشعرون بالضعف أمام الأعداء، وأن التهديدات الأمريكية الأخيرة ليس لها أي تأثير على عقلية الشعب والمسؤولين الإيرانيين. ودعا سماحة القائد العالم الإسلامي بأسره وكل أنصار المقاومة إلى مساعدة شعب غزة لتخفيف معاناته وألمه. سلمت المقاومة الفلسطينية اليوم 3 أسرى إسرائيليين للصليب الأحمر الدولي في دير البلح وسط قطاع غزة ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، على أن يفرج الاحتلال عن 183 أسيرا فلسطينيا. وحملت عملية التسليم رسائل ودلالات أرادت المقاومة إرسالها للاحتلال، حيث انتشر مقاتل القسام في منطقة التسليم حاملين رشاشات وأسلحة بعضها إسرائيلية، وأطلقت أناشيد فلسطينية وسط حضور جماهيري. كما تم نصب صور قادة المقاومة الشهداء على منصة التسليم وشعار نحن الطوفان ونحن اليوم التالي في رسالة للذين يريدون إبعاد حماس عن إدارة قطاع غزة. وحول مشهد تسليم الدفعة الخامسة من الأسرى الإسرائيليين في غزة إلى الصليب الأحمر الدولي ودلالاته، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي فراس فرحات.
مما لا شك فيه بأن الموجة الشعبية هي أيضا عمليا هي صورة متجسدة للواقع الحقيقي الموجود في فلسطين المحتلة التي تحتضن حركات المقاومة بعكس ما كان يصاق وكان يذاع على وسائل التلفزة الإسرائيلية، وخصوصا بأن الموانع التي كان يضغط عليها الإسرائيلي ويحاوط بها الإسرائيلي خصوصا بموضوع الهدنة. هذا المشهد رائع جدا، هذا المشهد يعبر عن مدى صمود هذا الشعب الفلسطيني الجبار رغم كل الإبادة التي مورست عليه من قبل آلات الحرب الإسرائيلية الأمريكية المشتركة على قطاع غزة. وهذا المشهد دليل واضح على أن هناك انتصار حقق من قبل المقاومة الفلسطينية التي أثبتت بالدليل القاطع بأنها قادرة وبأنها صابرة وبأنها تريد عمليا إنجاز ما لم يكن في حسبان العدو الإسرائيلي من إنجاز بهذه الدقة وبهذه الحرفية. نرى المشهد اليوم، هذا المشهد الجميل، هذا المشهد الحشود الشعبية، التنظيم العالي الدقة، وكأن هناك منظمة دقيقة، منظمة يعني لا يوجد عليها حصار، منظمة خارج الأطر القتالية تعمل بطريقة حرفية. اليوم التواجد العسكري لقوات المقاومة الفلسطينية بهذا الزي الكامل المتكامل وبهذا العتاد والعتيد الجاهز من السلاح حتى البذل الكامل اليوم لموضوع المقاومة، هذا دليل واضح بأن المقاومة كانت موجودة بكل ما تمتلك من قدرات عسكرية. إذن المراقبة والمسيرات الصغيرة التي ترصد اليوم هذا الواقع وهذا الحزن، هذا دليل واضح بأن هناك تخوف إسرائيلي وأن هناك من يبحث وراء الكواليس، ولكن هذا لا يطبع عمليا انطباع سلبي على المقاومة وعلى تواجد المقاومة فيما يحصل اليوم. مشهدية رائعة جدا اليوم، كل العالم وكل أنظار العالم على ما يحققه هؤلاء المقاومون في فلسطين المحتلة، وخصوصا بهذا التوقيت بالذات بالشروط والأحكام التي طبقت من قبل حماس وليس من قبل العدو الإسرائيلي كما كان يريد وكما كان يسعى. إذن هذه المشهدية وهذه الحشود الشعبية وهذا التنظيم العالي وهذه الدقة بموضوع توصيل الأسرى الإسرائيليين عبر استعمال سيارات خاصة لحركات المقاومة الفلسطينية وخصوصا تواجد الصليب الأحمر، كل هذه المشهدية اليوم هي عبارة واضحة بأن هناك من انتصر بالأمر الواقع في فلسطين المحتلة.
أفادت التقارير الخبرية من جنوب لبنان أن الاحتلال الإسرائيلي أحرق صباح اليوم عدة منازل في بلدة عديس الحدودية مع فلسطين المحتلة، مشيرة إلى اندلاع النيران بشكل كبير من المنطقة. وفي سياق خرق الاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 27 من تشرين الثاني نوفمبر، شن الاحتلال أمس غارة جوية استهدفت منطقة تبنى عند أطراف بلدة البيسارية زهراني في قضاء مدينة صيدا جنوب لبنان، كما واستشهد 4 لبنانيين من عائلة واحدة بينهم أطفال في بلدة طير حرفة في قضاء صور جراء انفجار مخلفات تركها الاحتلال في المنزل. أثارت تصريحات نائبة المبعوث الأمريكي مورغان أورتاغوس ضد حزب الله غضبا شعبيا في لبنان، حيث أكد اللبنانيون رفضهم مساعي واشنطن لإقصاء الحزب عن الحكومة المقبلة. واستنكر محتجون أمام مطار بيروت الدولي تصريحات أورتاغوس، فيما استنكرت جهات وأحزاب لبنانية رفضها تدخل واشنطن في شؤون لبنان الداخلية ومهاجمة حزب الله الذي يتمتع بتأييد شعبي واسع بين اللبنانيين. وأكد المفتي الجعفري في لبنان الشيخ أحمد قبلان أن حزب الله قوة وطنية، محذرا من أن حكومة بلا حزب الله وحركة أمل تدفع نحو المجهول. كما أكد محمد رعد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني أن تصريحات أورتاغوس مليئة بالحقد وانعدام المسؤولية، وهي تطاول على مكون وطني وتدخل سافر في سيادة لبنان. أصيب أكثر من 10 أشخاص في ريف القصير جنوب لبنان جراء القصف الذي طال بلدات حدودية في جرود الهرمل. أعلنت مصادر محلية لبنانية سقوط أكثر من 50 قذيفة على عدة بلدات في جرود الهرمل منذ ساعات الصباح، مصدرها ريف القصير في الأراضي السورية، مشيرة إلى أن العشائر البقاعية تمكنت من تدمير دبابة في بلدة جرماش على الحدود اللبنانية السورية. نسبت وكالة رويترز لمصدر مطلع أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان سيكون أول من ستطاله العقوبات الأمريكية التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووقع ترامب أمرا تنفيذيا بفرض عقوبة على الجنائية الدولية، منتقدا إصدارها أوامر اعتقال بحق رئيس الحكومة الصهيونية نتنياهو ووزير الأمن المقال جالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة. ونددت المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمر تنفيذي أمريكي يسعى لفرض عقوبة عليها، داعية الدول الأعضاء والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى الوقوف متحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان. يشار إلى أن نحو 80 دولة أعلنت دعمها للمحكمة الجنائية الدولية وحذرت من خطر الإفلات من العقاب وإضعاف سيادة القانون الدولي. تواصل قوات الاحتلال عدوانها على بلدة طمون ومخيم الفرع جنوب طوباس لليوم 7 على التوالي بدفع تعزيزاتها العسكرية وإغلاق جميع مداخل المنطقتين. وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال دهمت صباح اليوم عددا من منازل المواطنين في مخيم الفرع جنوب طوباس وأجبرتهم على الخروج منها قسرا. بدوره أفاد مدير نادي الأسير في طوباس بأن قوات الاحتلال اعتقلت 5 مواطنين ليصل مجمل المعتقلين منذ بداية العدوان على طمون ومخيم الفرع إلى نحو 80 معتقلة. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية شمال الضفة وبلدة كوبر شمال غرب رام الله وسلوات شمال رام الله واليامون غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة. وأخيرا أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صفقة أسلحة للكيان الصهيوني بقيمة أكثر من 7 مليارات دولار. بهذا مستمعينا وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة، شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، رافقونا. نستمع في الساعة 4:13 لحديقة الأطفال. في الساعة 4:45 يأتيكم الكتاب الصوتي. في تمام 5 قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة في 10 دقائق. بعد الأخبار في الساعة 5:11 يأتيكم اللقاء المباشر معكم على الهواء. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 5:56 وأذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها يرفع في الساعة 5:58. حضارة الإسلام تأتيكم في الساعة 6:16 عند 6:24 معارج النور. استفتاءات في الساعة 6:39 في تمام 7 يعود لحضراتكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية مفصلة أخرى. إعادة للقاء المباشر الصباحي دنيا الشباب في الساعة 7:13. في تمام 8 نشرة إخبارية مفصلة بعد الأخبار المرصد اللغوي. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 8:21. شكرا لكم مستمعينا الكرام وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله. أعزائنا، لربما شاهدتم أحياناً بعض الأطفال الذين يتحدثون بكلمات نابية وخارجة عن الأدب. هل تعلمون يا أصدقائنا لماذا يتعود لسان البعض من الأطفال على كلمات قبيحة؟ نعم يا أصدقاء، له أسباب عدة، لكن السبب الرئيس هو الصديق غير المؤدب. فإن كان صديق الإنسان شخصاً تجري على لسانه دائماً الكلمات البذيئة والنابية، فهذه الخصلة تنتقل إلى من يصاحبه ويكون صديقا له.
إذن أحبتنا، من الضروري ألا نرافق البعض ممن يتفوهون بهذه الكلمات غير المهذبة ويسببون الإحراج لنا وللآخرين.
نبدأ يا أصدقاء فقرتنا الأولى مع فقرة قصة اليوم.
وقصة اليوم ستكون كما ذكرنا قبل قليل عن بعض الأطفال الذين يتكلمون بكلمات نابية وبذيئة.
وهذا غير جيد يا أحبتنا، لماذا؟
لأن استخدام الكلمات البذيئة ليس من الأخلاق الجيدة والحميدة. إذن يا جنان، إذن يا أصدقائنا، هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أعزائي الحلوين، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. أحبائي الحلوين، تعالوا نتابع معا قصة اليوم. أحبائي، عندما بلغت نور عمر 6 سنوات فرحت أمها كثيرا وسارعت إلى تسجيلها في المدرسة. كانت نور جميلة ونظيفة وذكية جدا، كانت أمها تفتخر بها دائما بين الآخرين، خاصة بين عوائل الحي الذي تسكنه. وفي يوم لما عادت نور من المدرسة دخلت على أمها وقالت لها:
السلام عليكم يا أمي.
وعليك السلام يا نور.
أمي، هل تسمحين لي بالذهاب إلى بيت صديقتي بلقيس؟
ها؟ بلقيس؟
نعم.
نعم نعم يا نور، اذهبي إليها ولكن لا تتأخري في العودة.
حاضر يا أمي، حاضر، سوف لن أتأخر. شكرا، شكرا لك يا ماما.
أحبائي، فتحت نور الباب لأخيها عصام بينما ذهبت هي إلى بيت صديقتها بلقيس، وبعد ساعة تقريبا عادت.
يا نور، يا نور، افتح الباب، ربما أخوك قد عاد من المدرسة. هيا بسرعة.
حاضر حاضر يا ماما.
عصام، عصام، هل عادت أختك نور من بيت صديقتها بلقيس؟ ها؟
نعم يا أمي، لقد عادت قبل قليل.
وأين هي الآن؟ ها؟
إنها في غرفتها يا ماما.
طيب طيب يا عصام، طيب.
السلام عليكم يا ماما.
وعليك السلام يا عماد، كيف حالك؟
بخير.
ما بك يا بني؟
لا شيء.
ولماذا أنت منزعج؟
لا 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 يا أمي، صدقيني لا يوجد شيء.
لا أصدقك يا عماد، هيا قل الحقيقة بسرعة يا ولدي، قل بسرعة.
سوف أقول لك شيئا ولكن لا أعرف، ربما هي لم تقصد ذلك.
لم تقصد ذلك؟ ماذا تريد أن تقول لي يا عماد؟ ها؟
لا أعرف يا أمي، فقد كنت قبل قليل في غرفة أختي نور لأطلب منها شيئا.
نعم، وماذا حصل؟
فجأة قالت لي كلاما بذيئا لم أسمعه من قبل، خجلت من نفسي وخرجت بسرعة.
ماذا؟
نعم.
كلاما بذيئا يا عماد؟
نعم يا أمي نعم.
وماذا قالت لك؟
آسف يا أمي، لا أستطيع أن أتلفظه.
شيء لا يصدق. نعم. لا يصدق يا عماد، ابنتي نور تتلفظ كلاما بذيئا؟
نعم.
مستحيل
يا ماما.
مستحيل.
نعم.
يا عماد، مستحيل.
نعم يا ماما.
أحبائي، وفي هذه الأثناء فجأة ارتفع صوت عصام وصوت نور، وكان كلامهما يتفوه بكلمات غير لائقة ضد الآخر. تعجبت الأم واندهشت كثيرا، وقد تأكد لها ما قاله ابنها عماد، وعلى الفور سارعت إلى غرفة الأولاد. هل تعرفون يا أصدقائي ماذا فعلت الأم وماذا قالت وماذا اكتشفت؟ كل هذا سوف نعرفه بعد هذا الفاصل القصير، فكونوا معنا.
أنا لم أقصد ذلك يا نور.
لا تكذب، لا تكذب، أنت وقح جدا، لقد أفسدت حاجياتي.
قلت لك لا تتكلمي عني هكذا، مفهوم؟
سوف أضربك وأشوه وجهك.
ها؟
أنت ملعون.
أنا من سيضربك يا نورة، يا ملعونة.
ماذا؟
ماذا؟ ماذا يجري؟ على مهلكما يا أولاد؟
ألم أقول لك يا أمي ها؟
انتظر يا عماد انتظر.
لقد تعلمت نور كلمات غريبة لا أعرف من أين تعلمتها.
تعالي هنا يا نور تعالي هنا.
نعم يا أمي.
ماذا كنت تقولين لأخيك قبل قليل ها؟
اسمع يا أمي، هو الذي تعدى علي أولا، حاول أن يؤذيني.
لا تصدقيها يا ماما لا تصدقيها.
لا أحد يتكلم بدون أن يأخذ الإذن مني، مفهوم يا أولاد؟
نعم.
اسمع يا عصام، أنت لست بأخي وأنا لن أحبك ولن أحترمك بعد الآن.
مستحيل.
هل سمعت؟
مستحيل أن أسمع هذا الكلام من ابنتي نور. يا للكارثة.
يا أمي اسمعيني أولا، أرجوك اسمعيني.
ابنتي التي كنت أفتخر بها وأتباها تتكلم بهذه الطريقة وتقول كلاما بذيئا ها؟
ولكن...
يا نور،
ولكن يا أمي أنا لم أقل شيئا، صدقيني أنا لم أقل شيئا،
نحنة
فقط
من
اسمعيني
فضلك
دقيقة
يا نور. نحنة من فضلك حاولي أن تستمعي إلى أمي.
اخرس أنت ولا تتكلم.
يا للمصيبة. لقد تغيرت
سمعت
نور
يا ماما؟
لقد تغيرت نور. يا للمصيبة.
أمي صدقيني أنا لم أخطئ بحقها، لكنها هاجمتني بسرعة وراحت تتفوه علي بكلمات بذيئة.
تعالي معي يا نور، تعالي بسرعة معي يا نور. هيا بسرعة.
أرجوك اسمعيني دقيقة
ولا كلمة. تعالي معي بسرعة هيا وبدون أي كلام بسرعة يا نور هيا.
حاضر يا ماما حاضر.
وفعلا يا أحباء الحلوين، أمرت الأم ابنتها نور أن تذهب معها إلى غرفتها، وهناك بعد أن أغلقت الباب راحت الأم تتكلم بشدة مع ابنتها فقالت لها:
نور من أين تعلمت هذه الكلمات؟ هيا قولي بسرعة هيا.
أي كلمات يا أمي؟ أنا لم أقترف ذنبا ولم أقل شيئا خطيرا.
لقد تفوهت بكلمات بذيئة وغير لائقة مع أخيك عماد وأخيك عصام.
أمي
هيا بسرعة قولي لي من أين تعلمت هذه الكلمات. هيا بسرعة قولي.
أمي أي كلمات؟ لا أفهم ما تقولي.
اسمعي يا نور، لما تذهبين إلى بيت صديقتك بلقيس من يكون هناك في البيت؟ قولي بسرعة.
عادة ما يكون هناك أخوها فراس.
وهل يتشاجر أحيانا مع أخته أو مع أي أحد آخر؟ ها يا نور.
أمي بصراحة هما يتشاجران كثيرا مثل ما قلت لك يا أمي، حتى إن بلقيس ترد عليه أحيانا بالشتيمة واللعنات، وأحيانا تحمل أشياء وتضربه بها.
الآن عرفت السبب يا نور. الآن نعم.
ماذا يا أمي؟ ماذا
الآن عرفت سبب تعلمك الكلمات البذيئة وعرفت من هو وراء ذلك.
ها؟ ماذا تقصدين يا ماما؟
منذ هذه اللحظة ممنوع عليك الذهاب إلى بلقيس، مفهوم يا نور؟ ها؟
حسنا.
حتى تسنح لي الفرصة وأكلم أم بلقيس.
فعلا يا أحباء الحلوين، بعد أن تأكدت الأم أن سبب تعلم ابنتها نور التفوه بكلمات بذيئة كان بسبب ذهابها إلى بيت صديقتها بلقيس، حاولت الأم أن تحافظ على أخلاق ابنتها فمنعتها من الذهاب لذلك السبب. وأنتم يا أحبة الحلوين، عندما تجدون هناك بعض الأصدقاء يتفوهون بكلمات غير لائقة وغير مؤدبة وبذيئة، عليكم الابتعاد عنهم وعدم الاختلاط بهم. أحباء الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد عجبتكم ونالت رضاكم، والسلام عليكم. Thank you.
يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
من علم العصفور أن يبني عشا في الشجر كقصر ملك شاده ولم يضع فيه حجر. من علم العصفور أن يبني عشا في الشجر كقصر ملك شاده ولم يضع فيه حجر.
من علم البلبل أن يتلو أناشيد الغنا، من علم البلبل أن يتلو أناشيد الغنا يطرب كل سامع بكل لحن وغنا، يطرب كل سامع بكل لحن وغنا.
من علم العصفور أن يبني عشا في الشجر كقصر ملك شاده ولم يضع فيه حجر. من علم العصفور أن يبني عشا في الشجر كقصر ملك شاده ولم يضع فيه حجر.
من علم النحلة أن تجني من الزهر العسل، من علم النحلة أن تجني من الزهر العسل قوتا لأيام الشتاء تجمعه بلا ملل، قوتا لأيام الشتاء تجمعه بلا ملل.
من علم العصفور أن يبني عشا في الشجر كقصر ملك شاده ولم يضع فيه حجر. من علم العصفور أن يبني عشا في الشجر كقصر ملك شاده ولم يضع فيه حجر.
أمن هدى النملة أن تجمع في الصيف الطعام، أمن هدى النملة أن تجمع في الصيف الطعام تخزنه في جحرها لحينه على انتظام، تخزنه في جحرها لحينه على انتظام.
من علم العصفور أن يبني عشا في الشجر كقصر ملك شاده ولم يضع.
أحبتنا، إن الشخص الذي تخرج من فمه كلمات نابية ويشتم ويسب هذا وذاك هو شخص لا يشم الراحة والاستقرار.
بعكس الإنسان الذي يحسن الظن بالآخرين ويحسن القول لهم.
هل تعلمون يا أصدقاء ما حال الإنسان الفحاش في يوم القيامة؟
إنه لا يشم ريح الجنة.
نعم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذم هكذا أشخاص: إن الله حرم الجنة على كل فحاش بذيء قليل الحياء. الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
الطفل بذيء الكلام هو الطفل الذي ينشأ في أجواء لا تراعي الاحترام، فنراه يتربى على التلفظ السيء، وتنغرس في ذهنه كلمات السب والشتم والمفردات الرديئة. وطبيعي هذه الألفاظ تصبح طبع وسلوك وتعامل يعامل به الآخرين، تتأثر بها ذلك أخلاقه وعلاقاته مع المجتمع ومعه أهله وأصدقائه، ويشار إليه بسيء الأخلاق بذيء الكلام، مما يؤثر سلبيا على شخصيته. فأنا عندما أغضب أو أنزعج من شخص، أحاول اختيار مفردات المناسبة لتربيتي وأخلاقي، حتى لو كان الشخص المقابل بذيء الكلام لا أعامله بالمثل. وشكرا لكم. مشكات حسين من العراق.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أحبتنا أصدقائنا، هل تعلمون أن الله ورسوله الأئمة عليهم السلام من بعدهم يكرهون الإنسان الفحاش؟ لماذا؟
لأن الفحش يا أصدقاء لا مكان له في الإسلام، بمعنى آخر أننا لا يجوز لنا أن نسب غيرنا حتى وإن كان كافرا أو مشركا.
فقد جاء أن رجلا كان من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وإذا به يسب والدة أحد غلمانه وكانت مشركة، فطرده الإمام عليه السلام وقال له تنحى عني، ثم قال راوي هذا الحديث، فما رأيت الإمام يمشي معه حتى فرق بينهما الموت.
إذن يا أصدقاء، على كل من يدعي حب الأئمة عليهم السلام أن يجتنب السب والفحش حتى للمشركين والكفار. لماذا يا حنان؟
لأن ذلك يغضب الله عز وجل والرسول والأئمة عليهم السلام.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
قال المعلم للطالب اذكر 5 من الحيوانات الأليفة، فأجاب الطالب
3 أبقار ودجاجتان.
قال الأول ما هو أفضل طريق للحديث مع ديناصور؟ قال الثاني الحديث من بعيد.
معلم اللغة الإنجليزية للطالب اذكر أسماء فصول السنة، فقال الطالب
الربيع، الصيف، الخريف، الشتاء.
فقال المعلم إنها أسماء الفصول بالعربية يا ولد، فأجاب الطالب
أجل يا أستاذ، لقد ترجمتها لك بالعربية.
الأحبة، لا يجوز لنا أن نسب أو نشتم أحدا لأي سبب كان. هناك البعض عندما يغضب لا يجد وسيلة للتعبير عن غضبه سوى بالشتم والفحش والكلمات البذيئة، ولكن هذا يا أصدقائنا ليس طريقة جيدة وصحيحة.
ولكن يا أصدقاء، هل هناك طريقة جيدة للتعبير عن الغضب؟
أجل عندما يغضب الإنسان عليه أولا أن يتنفس عميقا 3 مرات ثم إذا كان واقفا أن يجلس أو أن يشرب قليلا من الماء، ثم يأتي ليصف العمل الذي أدى إلى غضبه ويترك الكلام البذيء، لأن من قاله فقد خرج من الإسلام.
نعم يا أصدقاء، ونحن مسلمون وإن شاء الله نثبت على ديننا.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن تناول السمك مفيد لصحة القلب والدماغ؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن قضم الأظافر تؤدي لتمزقات صغيرة في اللثة وقد تسبب التقرحات والالتهابات؟
هل تعلمون أن كتاب ابن سينا هو الكتاب الثاني الذي طبع في أوروبا؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. أصدقائنا، كانت ليلى تبحث عن الطعام في الحاويات القريبة من مساكن أثرياء قريتها، فوجدت محفظة جيبا صغيرة، حملتها وأخفتها في كيس صغير وعادت بسرعة إلى بيتها الطيني في تلة بعيدة في القرية. أعطت ليلى المحفظة لأمها فوجدت فيها رزمة كبيرة من المال وبطاقة هوية، و كانت هذه البطاقة للسيد رائد.
ثم قالت الأم: لقد أصبح كل هذا المال لنا. فقالت ليلى:
لكننا نعرف صاحبه يا ماما.
فقالت لها أمها: أنسيتي كيف طردنا من منزلنا بعد أن مات أبوك، مدعيا زورا أن أباك باعه المنزل وقدم للمحكمة أوراقا ومستندات مزورة، حتى إنه لم يرحمنا ويمهلنا لنجد منزلا آخر. فقالت ليلى لأمها:
ومع ذلك المال ليس لنا يا ماما.
فأجابتها أمها: لكنه ظلمنا كما أنه لا يرانا أحد. ردت ليلى على أمها بدهشة:
إن كان الناس لا يروننا فأين الله؟ فأين الله؟
نعم يا أصدقاء، قامت الأم وقالت: هيا بنا هيا بنا، ولا تنبسي بكلمة أخرى، وذهبت إلى بيت رائد. قدمت له المحفظة. استغرب السيد رائد من موقف الأم المظلومة، فقالت له: لا تستغرب يا سيد رائد، اسأل ليلى سوف تخبرك وتقول فأين الله أين الله. وعادت الأم وابنتها إلى بيتهما الطيني القديم. وفي اليوم التالي قرع السيد رائد باب المرأة وقال لها: اذهبي إلى بيتك الأول، هذه الورقة تثبت أن البيت الذي أخذته منكما هو لكما. واعترف لهما بأنه زور المستندات وظلمهما وصار يرجوهما أن تسامحانه.
استغرب أهل القرية هذا التحول الذي طرأ على حياة السيد رائد، فقد تغيرت أحواله وصار يساعد الفقراء وأعاد كل الأموال التي جمعها بالغش إلى أصحابها. وكان الناس يسألونه عن السبب الذي غيره بهذا الشكل، فيقول: فأين الله؟ فأين الله؟
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أقوال قائد الثورة الإسلامية المجيدة ومؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. إن الشعب الذي يمتلك الشريعة والاستعداد الكامل للتضحية هو الذي سيخرج مرفوع الرأس لدى المهمات والأخطار. يا أصحابي الأعزاء، أعدوا أنفسكم لخدمة الإسلام والشعوب المستضعفة، وشمروا السواعد لخدمة عباد الله، لأن ذلك يعد خدمة للإسلام. إن الصلح والسلام في العالم مرهون بانقراض ودحر المستكبرين الجهلة، وما دام هؤلاء يحكمون في الأرض فإن المستضعفين لن يحصلوا على ما وعده الله سبحانه وتعالى لهم. نحن نعتقد بأن قيمة الحياة مرهونة بالحرية والاستقلال.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش. هي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب مع أحد أصدقائه ويلجأ للجمهورية الإسلامية. وبعد طول عناء وصل أحمد إلى مجموعة من المجاهدين العراقيين فاستقر معهم في معسكر بمدينة أهواز الإيرانية، وبعد أيام علم أن زوجته قد سفرت إلى إيران وهي الآن في مخيم في مدينة جهرم الإيرانية، فانطلق إلى هناك. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. عشرات الخيم بل المئات انتشرت على نسق فبدت متكاتفة من بعيد كأنها غيوم سوداء ورمادية استقرت على الأرض، وهنا وهناك بيوت جاهزة ومبان بسيطة ومواقع لتوزيع المياه والمؤونة. بدت صغيرة في عيني أحمد وأخذت تكبر حتى بات يرى على جوانبها الناس وبدأ يميز بين صورهم. أوقف السيارة قرب منفذ وسط الأسلاك الشائكة وتقدم من الحرس على مدخل المخيم فحياهم، وتقدم شاب بينهم ذكره بشقيقه صلاح بعينيه السوداوين وشعره الأسود. سأله الشاب: نعم تفضل. قال بهدوء: زوجتي هنا. فعاد الحارس إلى السؤال: ما اسمها؟ من أين جاءت؟ فأجابه عما سأل، فعمد إلى لوائح كانت بين يديه ثم قال بعد لحظات: تفضل، هي إلى الجهة الغربية ورقم الخيمة 7.40. خطى أحمد إلى الداخل على أعشاب يابسة واتجه غربا. هاله ما شاهده: آلاف من العراقيين الذين تم تهجيرهم من العراق. كان أكثر ما لفته العيون الحزينة، حتى الأطفال كانت الكآبة تلوح في عيونهم لامعة في حدقاتها، لكنهم كانوا يتلهون ويمارسون ألعابهم البريئة وقد علت جلبتهم لاهين في ثيابهم الملطخة بتراب الغربة. حتى الدمى التي لاحت في أيدي بعضهم كانت مثلهم، عيونها حزينة. أما النساء فكن كالتماثيل التي أثقلها الزمن بطوارئه وغباره، وجوه باهتة وصور توشك أن تمحى معالمها. وأما الشيوخ فكانوا عاجزين في حركاتهم، لكنهم أقوياء في نظراتهم الثاقبة وعيونهم لا تدمع. تقدمت من أحمد طفلة لم تتجاوز العام الرابع من عمرها، ونظرت إليه بعينين دامعتين فيما كانت النسمات الحادة تعبث بشعرها الذهبي اللامع، فاعترضته بالقول: هل أنت بابا؟ لا. وجرت بقدميها الصغيرتين متعثرة لا تلوي على شيء. حاول جاهدا ابتلاء عريقه فغص وتابع السير. فجأة هتف بصوت مسموع: ها هي عند باب تلك الخيمة الصغيرة، لكنها وحيدة. لا. لكنها أشارت بيدها من بعيد، فهرول جاريا صوبها حتى إذا لم تبق بينهما سوى بضعة أمتار تسمرت قدماه في الأرض وتمتم: هل هذه ياسمين حقا؟ لقد تغيرت كثيرا، نحل جسمها بشدة، وباهت لون وجهها الأسمر، برزت نتأتا خديها الغائرين. بلى هي. وبالكاد هي الأخرى تعرفت عليه إذ تمتمت: يا الله، هل هذا أحمد؟ لحية كثيفة وسمرة شديدة ونظارة طبية وبزة عسكرية، كم غيرته الأيام. أخيرا بلغ حدود الخيمة فصرخ بلهفة وحيرة شديدتين وقد شد بكفيه على كتفيها الواهنين: ياسمين حبيبة عمري، ها أنت أخيرا، لم أكن أتخيل أن أراك يوما حتى ولا في أحلام سباتي. أجهشت بالبكاء وكانت أوصالها ترتعد كما لو أنها أصابتها قشعريرة البرد، فتهالكت بين ذراعيه وحملقت في وجهه ثم ألقت برأسها إلى عنقه، وغلب على لسانها الصمت وتقطعت أنفاسها فلم تنطق بكلمة. أدخلها الخيمة برفق فتعانقا عناق حبيبين غريبين بعيدين عن الأهل والأحباب والوطن بعد فراق زاد على السنة. بكى أحمد بلا دموع، وبكت ياسمين بكاء مرا هز شرايين قلبه حرقة. حاول تهدئة خاطرها وهو لا يكاد يمتلك أعصابه المنهارة إلا بصعوبة بالغة، وراح يقبلها على رأسها وخديها وجلس إلى جانبها على حصير عتيقة كانت في الخيمة، ثم قال لها متلعثما: حبيبتي هدئي من روعك، أنت بأمان، ألم تفرحي بلقائي؟ ما بالك صامتة؟ هيا أخبريني، لما أنت وحدك؟ كيف سفرت؟ ماذا جرى معكم؟ أين أبي أمي شيماء؟ أين نور عيني علي؟ وماذا جرى لطفلنا الجديد؟ لقد تركتك وأنت في الشهر الثالث من الحمل، أجيبيني أرجوك.
في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
خطى الأعلام، هيا أجيبي أمة الإسلام، وامضي بوعي في خطى الأعلام، لبوا نداء الله طوبى لمن لبى، لبوا نداء الله طوبى لمن لبى، طوبى لمن لبى، بثقافة القرآن سنقيم دين الله ونحاصر الأجيال من غفلة ومتى، بثقافة القرآن سنقيم دين الله ونحاصر الأجيال من غفلة ومتى، هيا أجيبي أمة الإسلام وامضي بوعي في خطى الأعلام، هيا أجيبي أمة الإسلام وامضي بوعي في خطى الأعلام، لبوا نداء الله طوبى لمن لبى، لبوا نداء الله طوبى لمن لبى، طوبى لمن لبى، يا أمتي قسما لن نهتدي بسوى، فهو السبيل إلى جناته ورضا، يا أمتي قسما لن نهتدي بسوى، فهو السبيل إلى جناته ورضا، هيا أجيبي أمة الإسلام وامضي بوعي في خطى الأعلام، هيا أجيبي أمة الإسلام وامضي بوعي في خطى الأعلام، لبوا نداء الله طوبى لمن لبى، لبوا نداء الله طوبى لمن لبى، طوبى لمن لبى، تزكو النفوس به هو للقلوب حياة، تزكو النفوس به هو للقلوب حياة، فيه الهدى والنور فاستمسكوا بهدى، فيه الهدى والنور فاستمسكوا بهدى، هيا أجيبي أمة الإسلام وامضي بوعي في خطى الأعلام، هيا أجيبي أمة الإسلام.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن حركة حماس استطاعت أن تهزم الكيان الصهيوني وأمريكا. كتائب القسام تفرج عن 3 أسرى إسرائيليين وتوجه رسائل سياسية للكيان الصهيوني. الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف النار مع لبنان، واحتجاجات واسعة ضد تصريحات المبعوثة الأمريكية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. استقبل قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي اليوم رئيس حركة حماس في غزة وأعضاء من المكتب السياسي للحركة، وقال سماحة القائد خلال اللقاء إن حماس هزمت الكيان الصهيوني وأمريكا ولم تسمح بتحقيق أي من أهدافهم، مشيرا إلى أن أهل غزة أصبحوا نموذجا لكل أولئك الذين ربطوا